الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناه كن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن الإقبال عنه والرقص. وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في حدود القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. وقال طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضل. وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل، وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مكتوبة بدلائلها في أبواب حفظ الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الهيئات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بعامة وقيام رمضان بخاصة، ما أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فرؤيتهن يغني عن وصفهن، كما يقولون أن الجميلة إن رأيتها أغناك ذلك عن وصفها. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. طبعا أربعا أربع ركعات، ويجوز في هذا المقام أن يقال أربعا وأن يقال أربعة، لأن المعدود محذوف، فإذا حذف المعدود وهو ذكر الركعات جاز لك أن تذكر وأن تؤنش. ومن تعلق بتضعيف حديث صيام الست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، تعلق بعض الناس بضعفه فقال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، والذي يصام النهار والنبي لا يقول بست من شوال، والواجب أن يقول بستة من شوال، لأن العدد من الثلاث إلى التسعة يخالف المعدود، والست لا يصام إلا النهار إلا اليوم. فلا ينبغي أن يقول من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، وهذا خطأ. فلما حذف النبي المعدود فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. لو قال أيام لقال ستة، ولما حذف الأيام حذف المعدود يجوز فيه الوجهان. ولذا هنا كان يصلي أربعا يجوز فيه الوجهان، لأن المعدود محذوف فليس فيه ذكر الركعات وهو المعدود. كان يصلي أربعا، والظاهر من السياق أن هذه الأربعة موصولة، كان لا يفصل بينها، وإلا لقالت كان يصلي ركعتين ثم ركعتين، فجمعها يفيد الوصلة لا القطعة بين الركعتين. فهذه هيئة من هيئات القيام، أن يصلي الإمام بالمأمومين أو أن يصلي من يريد أن يقيم الليل في رمضان أو غيره 4 ركعات بتسليمة واحدة ولا يجلس بينهن، وإنما يصلهن. والظاهر أن الأربع مع الأربع كان صلى الله عليه وسلم يفصل بينهن، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، كان يرتاح هذه ثم تفيد التراخي، وهذه الراحة لن توقف بوقت فأمرها سهل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم ينام ثم يقوم، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كان يصلي 4 معناه في نهاية من كمال الحسن والطول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طول قيامه حسن ركوعه واعتداله وسجوده، وكما في حديث ابن عباس البخاري كان يطيل القيام ثم يطيل الركوع، وكان ركوعه بمقدار قيامه، وهكذا. ولعلي ذكرت لكم وأعيد وفي الإعادة إفادة، استشكل علي أمر وظهر لي قوة الاستشكال، وباحثت إخواني المشايخ وسألت من أظن فيه العلم فلم أجد جوابا. استشكلت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة في الأعلى والغاشية، وأنه كان يقرأ على المنبر قاف، ولا بد أن يستفتح أو أن يعقب. ومن المعلوم أن قاف مع ما يسبقها أو يلحقها أطول من الأعلى والغاشية. استشكلت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح أن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الفقهاء وهو أعلم الخلق بما يحب الله. ويسر الله لي ذات يوم زيارة شيخنا الألباني رحمه الله، فلما سألته قال لي: ألا تذكر حديث ابن عباس؟ فقلت: لا أدري أي حديث يعني تريد. فقال: الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بمقدار قيامه ويعتدل بمقدار ركوعه ويسجد بمقدار اعتداله ويجلس بمقدار سجوده، فعد معي كم مرة قرأ الأعلى وكم مرة قرأ الغاشية وانظر إلى هذا العدد مع قاف، فإن الغفلة عن نص في حديث لا بد أن توقع في إشكال. فالشريعة مشكاة واحدة، من جمعها وعمل بها سعد وفعل الذي يحب الله، ومن نسفها وجزأها ودرس المسائل كما يفعل المتفقه من غير أهل الحديث ممن اعتقدوا شيئا ثم أرادوا أن يصلوا إليه فيأخذوا ما ورد فيما يدعم قولهم ويغض الطرف عن باقي ما ورد في الباب المهم. ولذا عائشة فرقت بين الطول والحسن، والظاهر أن المراد بالطول هو طول القيام، وأن المراد بالحسن هو حسن الأركان. فرقت بين الطول والقيام، ولذا ما فرعه الشارح من مسألة كثر الكلام فيها بين الفقهاء في فهم وتقدير أنها لا تصلح بأن يكون هذا الحديث أصل لمثل ذاك التفريع. ما هو ذاك الفرع؟ ذاك الفرع لما قال وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. الأصل في التطويل أن يعقبه أو أن يصحبه تحسين، ومتى طال القيام طال الركوع وطال حسن الركوع وحسن السجود. لكن هذه المسألة تعرضنا لها سابقا وقلنا الصواب في التفضيل التفصيل على حسب حال المصلي، فإن كان المصلي الغالب عليه الطاعة فيحسن في حقه أن يتجمل بطول القيام بين يدي الله عز وجل، والنبي يقول أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. وإن كان الغالب عليه المعصية فالأحسن في حقه أن يكثر عدد الركعات شريطة أن لا يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكثير عدد الركعات من أسباب تكثير الخطيئات، فإن المصلي إذا قام ليصلي جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، وكلما ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه. وهذه المسألة شبيهة هذه المسألة من حيث العبادات الفعلية التي يفعلها المكلف بأركانه شبيهة بعبادة أخرى يفعلها المكلف بلسانه من العبادات القولية، وهي ما ذكر أيهما أفضل أن يكثر العبد من التهليل والتسبيح أم أن يكثر من الاستغفار. ولما سئل ابن الجوزي رحمه الله عن هذه المسألة قال التهليل والتسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة، فمن احتاج للصابون من كان كثير الذنوب احتاج للصابون، ومن كان قليل الخطايا احتاج للطيب. فهذا التفصيل هذا التفضيل الصواب فيه التفصيل، سواء بما يجري على اللسان أو بما يجري على الأركان. هذا والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسبق في حديث نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه قيل إنه كان في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصاب كالوادي يومه. والصواب الأول.
استشكل أهل العلم هذا الأمر وبيناه وفصلناه فيما مضى، وقلنا ما مفاده ومعناه أن يقظان قلبه صلى الله عليه وسلم يعصمه من الحدث فحسب. يقظان قلبه يتعلق به العصمة من الحدث، وأما وهو نائم وقلبه يقظان فلا يرى رؤيا العين، لا يرى رؤيا العين. لما جاءت أم سلمة وهو نائم أو أم سليم فلما استيقظ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وهو نائم لا يعلم ماذا يجري حوله، وهو نائم قلبه يقظان لكن قلبه مع يقظته فالعصمة فيما يخص حدثه وليس فيما يخص نظره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أنه وهو نائم فيقظان قلبه يكون فيما يخص حدثه يعصمه من مثل هذا الأمر، وإن وقع يعلم، هذا هو الصواب، وبهذا يتفق ويأتلف ما ورد في الباب مع زيادة ذكرناها هناك فنحيل إليها ولا داعي للتطويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة لصلاة الصبح. هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه الفاضل عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفس جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه أكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا ينزل منها الدوام ولا التكرار.
حسب. قبل أن نذكر كلام العلماء في كان وماذا تفيد، أولي هاتين الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بعد الوتر بشيء من ضخم، والكلام فيهما طويل، ووقع فيهما خطأ من عدة نواحي، سواء في أصل المشروعية أو فيما يتعلق بهاتين الركعتين من أحكام. قال: هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، فقيه أهل بيروت، والإمام أحمد فيما حكاه القاضي عياض عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا. منهم من نازع في أصل صحة هاتين الركعتين، ومن لم تثبت عنده الركعتان فيحق له أن يقول هاتان الركعتان غير مشروعتين، وأما مع ثبوتهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز البتة نكران المشروعية. فمنهم من قال أن حديث عائشة رواه مسلم من طرق متعددة ولم يأتي ذكر بهاتين الركعتين إلا في طريق واحد من طرق كثيرة، وهذا الطريق حق له أن يكون شاذا، فمثلا أورده مسلم من طريق عروة عنها ولم يرد ذكر لهاتين الركعتين، وكذلك أورده من طريق هشام ولم يرد ذكر لهاتين الركعتين، وكذلك أورده من طرق متعددة تقدمت وبيناها بالتفصيل عندما قرأنا الأسانيد، ولم يرد ذكر لهاتين الركعتين، ولم نذكر هاتين الركعتين إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن. قلنا: إن ثبت الحديث فالموفق يكفيه دليل واحد، والمعاند لا يكفيه 1000 دليل. السني الذي تنشرح صدره لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه حديث واحد. فالزعم بأن الحديث لم يثبت زعم لم يقل به أحد من المعتبرين من المحدثين، لم يعل أحد من المحدثين المعتبرين الحديث الذي أورده مسلم وفيه تصريح أبي سلمة في الرواية عن عائشة أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين جالسا. ثم لما ذهبنا وفحصنا وجدنا أن هذا الحديث رواه عياش بن عباس القتباني عن عروة عن عائشة، وورد في رواية عياش، ورد في روايته عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين. ثم لما فتشنا وبحثنا وجدنا أن هذا الحديث ورد عن أبي أمامة عند أحمد والطبراني أن هاتين الركعتين بعد الوتر وردت في حديث عند أبي أمامة أخرجه أحمد والطبراني، وأيضا في حديث آخر أخرجه ابن خزيمة عن أنس، وفي حديث ثالث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة، وفي حديث رابع أخرجه أحمد عن عبد الله بن الزبير، وفي حديث خامس وسادس أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل من حديثين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهاتان الركعتان بعد الوتر ثبتت من غير حديث عائشة عن ستة من أصحاب رسول الله. فلم يبق للقائل بأن الحديث من أوهام بعض الرواة عن عائشة، لم يبق لكلامه مجال في ميزان النقد العلمي. فإذا هاتان الركعتان بعد الوتر ثابتتان في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك حديث سابع عن ثوبان، وهو عند ابن خزيمة وغيره، ولفظ ابن خزيمة يقول ثوبان وهو ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره، يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، السفر ثقيل، إن في السفر قطعة من العذاب. لماذا قطعة من العذاب كما قال بعض المحدثين؟ قال لأن فيه مفارقة الألفة والصحبة والأحباب، لما تفارق المألوف والأحباب يقع العذاب. فيقول ثوبان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كان ساله. فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. لمن أنكر هاتين الركعتين له أن يوجه الحديث فيقول إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، أي إذا أراد أحدكم أن يوتر فليركع ركعتين تغنيه عن قيام الليل ثم يوتر. إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فيجعل قبل الوتر تقدير الإرادة، إذا أراد أحدكم أن يوتر فليركع ركعتين، فتكون الركعتان قبل الوتر لا بعده. ولكن ليس الأصل هكذا. الأصل في الحديث أن لا نقدر محذوفا إلا إن جاءت قرائن تأذن لنا بالتقديم. ولذا ذهب بعض المحدثين إلى أن هذا الحديث خاص بأصحاب الحاجات، خاص بالمسافر ويلحق به المريض، وأن النبي صلى هاتين الركعتين لمرضه. وهذا قواه الحافظ ابن حجر في رسالته كشف الستر. ومنهم من قال أن هذا من خصائصه، صلاة الركعتين بعد الوتر هذا من خصائصه، ومال إلى هذا الإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 41 من كتابه السنن الكبرى، واستدلوا على أن هذا من خصائصه بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم مترا، اجعلوا آخر صلاتكم مترا. قال: الذي يخفنا نحن أن نجعل آخر صلاتنا وترا، وأما فعل النبي فهذا خاص به. النبي ما جعل آخر صلاته وترا، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فنجعل آخر صلاتنا وترا. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين قائما لينفسح له المجال بأن يوتر مرة أخرى، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فلما صلى ركعتين قاعدا كتبت له ركعة واحدة، فلما صلى ركعتين قائما فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وتره شفعا، فكأن النبي قد جعل وتره شفعا ثم أكمل الصلاة والقيام بما شاء. وهذا يحتاج لنقل، وهذا الأمر وهذا التأويل يحتاج إلى نقل. ومنهم من قال، وهذا كلام الإمام ابن القيم في الزاد، قال: الصواب أن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميلها، هاتان الركعتان تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولأنها عبادة مستقلة ولسيما على قول من قال إنها واجبة، فكانت هاتان الركعتان بمثابة ركعتي سنة المغرب، فإن المغرب وتر النهار وله ركعتان، وهذا الوتر وتر الليل فله متعلق ومكمل فله ركعتان. قلنا: هذه احتمالات عقلية محضة، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه العموم، ولا سيما أنه قد ثبت عن بعض أصحاب رسول الله كأنس وغيره أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين جلوسا، فالقول بالخصوصية مع ثبوت صلاة الصحابة لها ليس بصحيح، والقول بأن النبي أشفع وتره ليس بصحيح. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم من حديث علي، من حديث طلق بن علي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فالنبي أوتر وصلى ركعتين، ونقتصر على الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ونصنع كما صنع. فإذا أخطأ أقوام، في من بعضهم قال الحديث شاذ، منهم من قال الحديث منسوخ، منهم من قال هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال هذا من اضطراب الرواة، وهذا ليس بصحيح. ولذا قال شيخ الإسلام في المجلد 23 في صفحة 92 فما بعد تكلم عن هاتين الركعتين بكلام جيد، ونبه على خطأين، نبه على خطأين آخرين. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذا روى فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض طرق الحديث الصحيح أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. يقول: وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث، ولهذا ينكرونه، ينكرون هذه الصلاة. الفقهاء بودي لو أن طالب علم يتتبع السنن التي فادت الفقهاء مما ثبتت في الأحاديث الصحيحة ويجعلها ذيلا على قوله، ويجد طالب علم الحديث يجد أشياء. يقول: ولهذا يذكرون هذا، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص الإمام أحمد أن تصلى هذين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم، هذا من عندي ليس من كلام شيخ الإسلام، قال الأثرم: سألت أحمد عن هذين الركعتين تفعلان؟ قال: نعم، ولكن تصليا جالسا. أحمد يقول: تصليا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام، أعود لكلامه، يقول: ورخص أحمد أن تصلى هذين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها، فقد أخطأ من زعم أنها سنة مؤكدة. في المقابل وجدنا من غال في هذين الركعتين، فلا نغال فيهما ولا ننزلهما منزلة سنة مؤكدة، ولا نقول ببدعيتهما كما يروى عن مالك. قال: لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها. قال: ولا تسمى زحافة، فليس لأحد الناس إلزام الناس بها ولا الإنكار على ما فعلها. هذه المقولة الزحافة مرت بي قديما وأتعبتني ولم أفهمها، ثم يسر الله لي ببركة التدريس، يسر الله لي أن أفهمها، وفهمتها من مخطوط للإمام العراقي فيما نقل عنه من جامع الترمذي في شرحه لجامع الترمذي. يقول في شرح جامع الترمذي الإمام العراقي، ينقل عن الشيخ رزوق البصري، يقول: وهو رأس الطائفة الذين يقال لهم الرازقة، وهم بنواحي بلبيس وغيرها من المنطقة الشرقية في مصر، يعني نواحي بلبيس من المنطقة الشرقية، كلام العراقي، والعراقي مصري، مصري كردي، قام في مصر وهو كردي الأصل. يقول: وهم بنواحي بلبيس وغيرها من الشرقية يزحفون على الأرض في أثنائهما، يصلون هاتين الركعتين وهم يزحفون. قال العراقي: وشيخهم المذكور، مرزوق البصري، وشيخهم المذكور حنبلي المذهب، لكن لأصحابه بدع وحوادث. مصر حوادث العجائب، وما زالت السبكيين تسمعون بهم، لا، شيخ محمود السبكي جمعية شرعية معروفون في مصر يذبون عن السنة حتى الموت، حرصون على السنة حرصا شديدا، ولكنهم أشاعرة أجلاد، لأنهم حرصون على السنة وهم في المعتقد أشاعر أجلاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أجمل أن تكون على السنة في المعتقد في الأصول والفروع كما يقولون، في الأصول والفروع. فهذه الزاحفة التي ذكرها شيخ الإسلام. أعود لكلامه، يقول: ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة، تابع، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني يقول شيخ الإسلام: ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين للعلم. بعض الناس بعد ما ينكر يسجد سجدتين، يسجد، قال يفعل هذا طائفة من المنسوبين للعلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين، فظنوا أن السجدتين هما السجدتان فيسجدون سجدتين بعد الوتر، ولم يفهموا أن النبي كان يصلي سجدتين بعد الوتر، أي كان يصلي ركعتين كما في هذا الحديث كما في الأحاديث السابقة. فبعض الرواة أجمل الحديث فقال سجدتين، قال هذا لفظ أبو موسى المديني وغيره، هذا رواه أبو موسى المديني وغيره، فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا، فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة، فإن السجدة يراد بها الركعة كقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، ثم أسهب في بيان أن الشرع يطلق السجدة على الركعة. ومما قال: وأما الصلاة الزحافة وقولهم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة، بعض الغلاة يأخذ مسألة ويجعل الإنسان من أهل السنة أو ليس من أهل السنة على هذه المسألة. هذا الخطأ قديم جديد، هذا الخطأ لما رأوا بعض الطلبة أن الناس قد غفلوا عن سنة فأصبحوا يقولون هذه سنة، من لم يأخذ بها ليس من أهل السنة، هذا غلو، وهذا الغلو ما زال موجودا، والغلو أكثر ما يكون عند أهل الحديث إذا لم يعملوا القواعد السلفية في الحكم على الناس. لما يجد شيئا من دين الله البعض ينفيه يغلو فيه، تمسك فيه، والتمسك حسن، لكن أن تحكم على الناس بما لم يأذن به هذا التمسك مذموم. هؤلاء تمسكوا بهاتين الركعتين، لما رأوا أن غيرهم قد خالفهم أصبحوا يقولون من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة. قال: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا. يقول شيخ الإسلام في الرد عليهم: فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة، وأن تركها طول عمره، وأن من تركها طول عمره وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة من عمره لا يكون ذلك من أهل البدع، من لم يفعل هذه طول عمره لا يكون من أهل البدع، فاته هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو ممن يستحق الذم والعقاب، ولا يهجر، ولا يوسم بميسم مذموم أصلا، بل لو ترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوله، وكقيام 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ونحو ذلك، لم يكن خارجا عن أهل السنة، فاته أجر. لا يقال لا يقال أن هذا تارك لأهل السنة. متى يقال في الإنسان أنه خرج عن أهل السنة؟ لما يوافق أهل البدعة في شعار عرفوا به. أهل البدع يعرفون مثلا لو أن رجلا قال معتقد معتقد أهل السنة لكني أقول بخلق القرآن، نقول له أنت مبتدئ لأنك وافقت أهل السنة في شعارك. يقول لم يكن بذلك خارجا عن السنة ولا مبتدعا ولا مستحقا للذم مع اتفاق المسلمين على أن قيام الليل 11 ركعة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو الأفضل من أن يدع ذلك ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هاتان الركعتان ثابتتان يفعلان، وليست هاتان الركعتان لا هن منسوخات، ولا نقول أن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة ولا من حدود الرواة، ولا نقول أنها شعار أهل السنة ومن لم يفعل هذين الركعتين ليس من أهل السنة. فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أهل السنة وسط بين الغالين والجافين، بين الجامدين والجاحدين. شان الحق، شان الحق، الحق وسط بين الجاهل والغالي. وإن لم يقل جماهير العلم بهذين الركعتين لأنهما ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى مسألة تحتاج إلى أن تناقش فيما سمعنا من كلام الإمام النووي وهي مهمة. نعود للكتاب. يقول قلت هذه عادة المؤلفين يذكرونها لتعقب ما سبق. وجدت الثعالبية في تفسيره الجوار الحسان لا يذكر قلت وإنما يذكر تاء، فلما قرأت تحيرت تاء إيش تاء. فلما قرأت المقدمة وجدته يقول لا أريد أن أظهر أنني أعارض العلماء، فما قلت ما قلت قلت وإنما وضعت حرف التاء بدل قلت. قال قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا. لماذا؟ الأصل في العبادات التوقيف. قال لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا. هل هذا البيان لجواز الصلاة بعد الوتر مطلق، يعني يجوز لمن أراد أن يقوم بعد الوتر يجوز له أن يصلي ما شاء، أم يصلي مقتصرا على الركعتين؟ وإذا أراد أن يصلي ما شاء هل يوتر مرة أخرى أم لا؟ الإمام محمد بن عبد الله أبو محمد الدارمي، محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الدارمي شيخ مسلم، له تبويبات بديعة وله تبويبات تدل على تمسك عظيم بالسنة. في حديث من يتجر على هذا لما بوب بيّن أن الجماعة الثانية مشروعة إذا كانت ممن صلى مع من أدرك الجماعة الأولى. في هذا المقام الدارمي على هذا الحديث بوب بقوله باب الركعتين بعد الوتر، باب الركعتين بعد الوتر. ماذا نستفيد من تبويب الدارمي؟ أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين خلافا للطحاوي رحمه الله، فبوب على هاتين الركعتين في شرح معاني الأثار بقوله باب التطوع بعد الوتر، باب التطوع. وتبويب الدارمي أدق من تبويب الطحاوي. بينما ابن خزيمة بوب على هذا الحديث بقوله باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر تباح لجميع من يريد الصلاة. أول مسألة في الرد على من قال إيش؟ أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تبويب الإمام ابن خزيمة كان دقيقا، لأنه أورد الحديث الذي فيه أن أنسا كان يفعل هاتين الصلاتين، فقال في تبويبه: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر تباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين بعد الوتر لم يكونا أو لم تكونا خاصتين برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته، إذ قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر وهو أمر فضيلة أو ندب لا أمر إيجاب وفريضة. هذا كلام ابن خزيمة. ماذا يفهم كلام ابن خزيمة؟ أن المأذون فيه ركعتان دون سواهما، المأذون فيه ركعتان دون سواهما، وأن هاتين الركعتين ليستا خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما عامتان لأمته. فإذا قول الشارح الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، الأحسن أن يقيد بالركعتين لبيان جواز صلاة ركعتين بعد الوتر وليس لبيان جواز الصلاة بعد الوتر.